السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم في إسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته الثانية عشرة 42,400,000، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري ابن تيمية الحراني المتوفى 28,700 رحمه الله رحمة واسعة. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب مرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة ما نعيم وما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد أرواح الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم رب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين ويصحف الأعمال، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله يوم وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان يلزم له طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبد المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك بالكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته وعدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، والجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كرمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاري، وتخطب الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عمروا عليهم وقفوا على قنطرة من الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. ولهم في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله تعالى من النار أقوام من غير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل مع من دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله عز وجل لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب من الجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم الماثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده.
شرع المصنف رحمه الله يبين الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت. وعده ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة ضابطا جامعا، وعده ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة ضابطا جامعا، فهو أحسن ما قيل في حد اليوم الآخر. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في كلام المصنف يندرج فيه القرآن، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في كلام المصنف يندرج فيه القرآن، لأن مخبرنا به هو أيضا محمد صلى الله عليه وسلم. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب فيقول آه آه، والمشهور في لفظ الحديث ها ها، وقد روي الحديث بهما، والمثبت في النسخة، والمثبت هو الواقع في النسخة المقروءة على المصنف رحمه الله. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره، وهو ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، وجمع في مواضع من القرآن تعظيما له، وجمع في مواضع من القرآن تعظيما له، فيقال الموازين، يوزن فيها الأعمال وصحائفها وعمالها، توزن فيها الأعمال وصحائفها وعمالها، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، سميت دواوين لأنه تدون فيها الأعمال أي تكتب، سميت دواوين لأنها تدون فيها الأعمال أي تكتب. فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره. ويحاسب الله الخلائق، والحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة، وعد أعمال العبد يوم القيامة، وهو نوعان، أحدهما الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، والآخر الحساب العسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويناقش فيها وتستقصى عليه، ويناقش فيها وتستقصى عليه. وذكر المصنف أن الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم يجزون بحسناتهم في الدنيا، لأنهم يجزون بحسناتهم في الدنيا، فيأتون يوم القيامة ولا حسنة لهم، فيأتون يوم القيامة ولا حسنة لهم، ويحاسبون بالتقرير على أعمالهم، ويحاسبون بالتقرير على أعمالهم وتقريعهم وتوبيخهم عليها، وتقريعهم وتوبيخهم عليها. وفي عرصات يوم القيامة أي متسعاته الحوض المورود، الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، فتكون تحته يوصل إلى الجنة، فتكون تحته يوصل إلى الجنة. فقول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار هو باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال. فقول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار هو باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فليس المقصود أن الجنة في جانب والنار في جانب وأن الجسر بينهما، فليس المقصود أن الجنة في جانب والنار في جانب وأن الجسر ممدود بينهم، بل الجسر على متن جهنم أي على ظهرها، وهو يوصل لمن مر عليه إلى الجنة، وهو يوصل لمن مر عليه إلى الجنة، يمر عليه المؤمنون فقط في أصح أقوال أهل السنة، يمر عليه المؤمنون فقط في أصح أقوال أهل السنة، فالمرور على الصراط هو للمؤمنين، فالمرور على الصراط هو للمؤمنين، يمرون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة، ومن أخذته كلاليب جهنم من عصاة المؤمنين فإنه يدخل النار ثم يخرج منها، ومن أخذته كلاليب جهنم من عصاة المؤمنين فإنه يدخل النار ثم يخرج منها. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب أي حديدة يكون رأسها منقسما إلى شعبتين أو ثلاث، أي حديدة يكون رأسها منقسما إلى شعبتين أو ثلاث. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار، بناء مرتفع بين الجنة والنار بمنزلة جسور المشاة التي تضرب على طرفي الطرق الطويلة، بمنزلة جسور المشاة التي تضرب على طرفي الطرق الطويلة. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع، وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار. والشفاعتان الأولى والثانية خاصتان به صلى الله عليه وسلم، أما الشفاعة الثالثة فهي له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وغيرهم من الشفعاء، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها، فيندرج فيها طائفتان، فيندرج فيها طائفتان، الأولى المستحقون دخول النار ألا يدخلوها، المستحقون دخول النار ألا يدخلوها، والأخرى الداخلون في النار أن يخرجوا منها، الداخلون في النار أن يخرجوا منها. فيشفع للأولين بأن لا يدخلوا النار، ويشفع للآخرين بأن يخرجوا من النار، فيشفع للأولين بأن لا يدخلوا النار، ويشفع للآخرين بأن يخرجوا من النار.
والأظهر أن هذه الشفاعة تختص بمن دخل النار أن يخرج منها، والأظهر أن هذه الشفاعة تختص بمن دخل النار أن يخرج منها. اختاره ابن القيم، اختاره ابن القيم في حاشيته على تهذيب السنن، وهذا القول أسعد بالأدلة وأقوى والله أعلم. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة أحد بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل أي زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة. ثم ختم المصنف ببيان أن أحوال اليوم الآخر متنوعة كثيرة، وأن تفاصيل مفرداتها هي في القرآن والسنة، فمن أراد أن يلتمسها رجع إليهما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتؤمن فرقة ناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عالم الخلق وعاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوال من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وجفت أقلامه وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير تابع علمي سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة متفصلة، وقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيمر بأربع كلمات من كتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد ونحو ذلك، وشقينا وسعيدين ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة قدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، والإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنما وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق وفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإراداتهم، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من قدر يكذب بها عامة القدر الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغنو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلم العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، فبين أنه يأتي على درجتين: الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدر، الدرجة السابقة وقوع المقدر، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها. والثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدر، الدرجة المصاحبة وقوع المقدر، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها. ومراتب القدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي مقسومة على الدرجتين السابقتين، وهي مقسومة على الدرجتين السابقتين، فكل درجة فيها مرتبتان. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة هي تابعة لمشيئة الله وقدرته، هي تابعة لمشيئة الله وقدرته غير مستقلة عنها. والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما ومنكروها اليوم قليل، فكان أولئك ينكرون علم الله بالمقادير وكتابته لها، فكان أولئك ينكرون علم الله بالمقادير وكتابته لها. أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاؤه ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من مثبتة القدر وهم الجبرية، حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته وجعلوه مجبورا على أفعاله لا اختيار له ولا إرادة فيها فيعطلون أحكام الله وأفعاله عن حكمها ومصالحها فيصير أمره بلا حكمة ونهيه بلا حكمة
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: من أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون عن القبلة مطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل باسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل باسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان شرع يبين حقيقته عند أهل السنة. فالإيمان في الشرع له معنيان: أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والآخر خاص، وهو الاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المراد إذا قلنا الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بالمعنى العام منقسم على القلب واللسان والجوارح ويشير أهل السنة إلى ذلك بقولهم: الإيمان قول وعمل فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فموارد الإيمان باعتبار محله خمسة. أولها قول القلب، وهو اعتقاده وتصديقه. كاعتقاده وجود الملائكة. وثانيها عمل القلب. وهو حركته وإرادته. كالخوف والتوكل. وثالثها قول اللسان، وهو نطقه وإقراره بالشهادتين. ورابعها عمل اللسان، وهو العمل الذي لا يقع إلا به. كقراءة القرآن. وخامسها عمل الجوارح، وهو ما يقع بها من الطاعات فعلا وتركا. والإيمان يزيد وينقص، وتكون زيادته بالطاعة ويكون نقصه بالمعصية. والإيمان يزيد وينقص، وتكون زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية. ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، فلا يعطى الاسم المطلق بأن يقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم بأن يقال كافر، ولا يسلب مطلق الاسم بأن يقال كافر، بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من الكبيرة، فيكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من الكبيرة. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، فلا تزول ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج الذين يكفرون المسلم العاصي بالكبيرة، ويحكمون عليه بالخلود في النار، ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان، لكنهم لا يجعلونه في الدنيا كافرا، ويجعلونه في منزلة سموها المنزلة بين المنزلتين، فهو قد خرج في الدنيا من منزلة الإيمان لكن لم يدخل منزلة الكفر، وأما في الآخرة فهو عندهم مخلد في النار، فإنه عندهم مخلد في النار. وأهل السنة هم كما سبق يبقون الأخوة الإيمانية مع وجود الذنوب والمعاصي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله بهم في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فينفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 318، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنه ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون ما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال يوم العباس عمي وقد شكا إلي أن بعض قريش يجهو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثرير على سائر الطعام، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يجوز مغفرة ما صدر منهم من صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس من بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا من بعدهم، ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه وأتى بحسنات تمحوها وغفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم حق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران من أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور، ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر مغمور في جمع فضائل القوم ومحاسن من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة قوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منتثلين ما ثبت لهم من الفضائل في الكتاب والسنة، فيقرون بفضائلهم ومراتبهم التي جعلت لهم في خطاب الشرع، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية على من وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، وأنه لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية، وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بها وكثابت بن قيس بن شماس، والعشرة المبشرون هم الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد رحمهم الله، خصوا باسم العشرة المبشرين لمجيء بشارتهم بالجنة في حديث واحد، خصوا باسم العشرة المبشرين لمجيء بشارتهم بالجنة في حديث واحد، ويعتقد أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وفي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف قديم، ثم استقر الأمر عند أهل السنة على تقديم عثمان على علي في الفضل، فصاروا في فضلهم كترتيبهم في الخلافة، فصاروا في فضلهم كترتيبهم في الخلافة. ثم ذكر المصنف أن المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف، وإنما يضلل في الخلافة، وإنما يضلل في الخلافة، فمن اعتقد تقديم علي في الخلافة على عثمان رضي الله عنه فقد خالف إجماع الصحابة، فقد خالف في إجماع الصحابة، فإنهم قدموا عثمان وبويع له بالخلافة. قال المصنف: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. وهذا بيان لسوء حاله وشدة ضلاله، وهذا بيان لسوء حاله وشدة ضلاله. ويحب أهل السنة والجماعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل ما كان للأزواج من مقام كريم عند النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم المصنف بالذكر، فقال: ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخره. ويتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون طائفة منهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وطريقة النواصب أذية أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يسبون غيرهم من الصحابة بل يكفرون كثيرا منهم. ثم ذكر المصنف أن ما شجر بين الصحابة من الخلاف، أي ما وقع بينهم من خلاف وفتنة، يمسك عنه فلا تجري فيه الألسنة قولا، فلا تجري فيه الألسنة بالقول تعظيما لمقامهم وحفظا للألسنة من الوقوع فيهم بشيء من ثلب أو قدح. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام، ويقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة. والقسم الثاني: ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والقسم الثالث: صحيح عنهم، صحيح عنهم، هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين الأجرين والأجر، فهم بين الأجرين والأجر. ولا يعتقد أهل السنة أبدا أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب، ولا يعتقد أهل السنة أن أبدا أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب، بل يجوز عليهم الوقوع فيها وتوجد منهم الذنوب، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لهم لغيرهم. وإذا صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات ماحية، أو غفر له بما له من فضل سابقته في الإسلام، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. وإذا كان هذا في الذنوب المحققة المجزوم بصدورها عنهم، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ ثم ذكر المصنف أن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو قليل نزر مغمور في جانب فضائلهم ومحاسنهم رضي الله عنهم، وأن من نظر في أخبار الصحابة وسيرهم علم أنهم خير الناس بعد الأنبياء، وأنه لم يأتي بعد الأنبياء والمرسلين أحد أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي، وهو شرعا كل مؤمن تقي. أما الولي في اصطلاح علماء العقيدة فهو كل مؤمن تقي غير نبي، وأما الولي في اعتقاد في اصطلاح علماء العقيدة فهو كل مؤمن تقي غير نبي. وهذا المعنى الاصطلاحي هو المراد هنا، وهذا المعنى الاصطلاحي هو المراد هنا، أي عند ذكر كرامات الأولياء، أي عند ذكر كرامات الأولياء. واحتيج إلى المعنى الاصطلاحي للتفريق بين دلائل النبوة وكرامات الأولياء، واحتيج إلى المعنى الاصطلاحي للتفريق بين دلائل النبوة وكرامات الأولياء، لأنه بالمعنى الشرعي يندرج الأنبياء في اسم الولي، لأنه بالمعنى الشرعي يندرج الأنبياء في اسم الولي، وأما بالمعنى الاصطلاحي فلا يندرجون فيه. وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف، أحدهما كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والآخر كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما يدعى زورا من الخرافات. وأهل السنة يؤمنون يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما يدعى زورا من الخرافات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس قوم المجتمعين. والإجماع والأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما لا متعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح، وإذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومجانبة محدثات الأمور، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وقدموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم، لأن الجماعة هي الاجتماع. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال. وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال. ثم ذكر المصنف أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وليس مراد المصنف نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم، بل الإشارة إلى صعوبة ذلك، بل الإشارة إلى صعوبة ذلك، ففيه إثبات الإجماع مع وعورة طريقه، ففيه إثبات الإجماع مع وعورة طريقه، لأنه بعدهم انتشرت الأمة وكثر الاختلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة الأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد تشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان اليتامى والمساكين ومن السبيل ورفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولون ويفعلون من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون من الإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون منهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من طريقة أهل السنة والجماعة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الرأي والهوى، وأنهم يرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحفظون الأخوة الدينية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا، ويدينون بالنصيحة لهم، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كصلة من قطعك وإعطاء المحروم والعفو عن الظالم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، وغيرها من أخلاق الظلم والبطش. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، وإن كان استطال بغير حق فقد بغى، وإن كان استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق مذموم. ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها أي رديئها. ثم ذكر أن أهل السنة والجماعة هم في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره المصنف، وما لم يذكره هم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذه الجماعة هي المتمسكة بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هي المتمسكة بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه. ثم ذكر أن في أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال وهم القائمون بنصرة الدين، يخلف بعضهم بعضا في ذلك، وهم القائمون بنصرة الدين يخلف بعضهم بعضا في ذلك. فإذا مات واحد منهم أقام الله غيره، فإذا مات واحد منهم أقام الله غيره. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه بنحوه. ففي أهل السنة بحمد الله كل فضيلة، وهم براء من كل رذيلة. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، وأن يرزقنا صحة المعتقد وسلامة السبيل والطريق وحسن الأخلاق والنصح للمسلمين. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. وأنبه إلى أنه سبق على لساني عند ذكر مراتب الصحابة عند ذكر أصحاب الشجرة أن قلت وأنه لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة، وهي كما هو معروف أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، فكلهم من أهل الجنة جعل الله وإياكم معهم. وأجزت لكم رواية هذا الكتاب لمن شهد المجلسين أو شهد أحدهما أن يروي الكتاب عني إجازة، ورواية الكتاب إجازة أمر واسع كما تقدم في المجلس الثاني، وهذا مختص بمن يتلقى هذا الكتاب في الدرس مباشرة، إما في الدرس المجلسين بتمامهما أو في أحدهما بحسب ما حصل له. وأما الذي لا يتابع الدروس البتة ويريد أن يأخذها في وقت آخر فهذا ليس مما يشمله هذا الأمر قطعا، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يتوسع فيها بأن يضع كل أحد لنفسه ما شاء في توسيعها. واتفق اليوم من تحقيق معنى ما ذكرته من تخوف الشهود من تخوف الشهادة بالسماع بأنه قد يعرض ما يمنع حصوله قطعا، فانقطع بث أول المجلس الأول من شرح هذا الكتاب وفات شيء من مقدمة الواسطية، وهي بحمد الله محفوظة سوف تنشر مع نشر هذا المجلس على منارة الحرمين إن شاء الله تعالى، فتأخذون منها ما يتعلق بشرحها. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد العشاء في شرح الكتاب السابع وهو القواعد الأربع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم في إسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس
من برنامج مهمات العلم في سنة 12 242,000، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري ابن تيمية الحراني المتوفى 28 و700 رحمه الله رحمة واسعة. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله ومن الإيمان باليوم الآخر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب مرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة ما نعيم مما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد أرواح الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم رب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين ويصحف الأعمال، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، كما قال تعالى وكل إنسان يلزمه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبد المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك بالكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنية وعدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، والجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كرمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاري وتخطب الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عمروا عليهم وقفوا على قنطرة من الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. ولهم في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع فيها للجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله تعالى من النار أقوى من غير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل مع من دخل من أهل الدنيا، فيمشي الله عز وجل لها أقوى من فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب من الجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم الماثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده.
شرع المصنف رحمه الله يبين الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت. وعده ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة ضابطا جامعا، وعده ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة ضابطا جامعا، فهو أحسن ما قيل في حد اليوم الآخر. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في كلام المصنف يندرج فيه القرآن، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في كلام المصنف يندرج فيه القرآن، لأن مخبرنا به هو أيضا محمد صلى الله عليه وسلم. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وأما المرتاب فيقول والمشهور في لفظ الحديث ها ها، وقد روي الحديث بهما، والمثبت في النسخة، والمثبت هو الواقع في النسخة المقروءة على المصنف رحمه الله. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره، وهو ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، وجمع في مواضع من القرآن تعظيما له، وجمع في مواضع من القرآن تعظيما له، فيقال الموازين. يوزن فيها الأعمال وصحائفها وعمالها، توزن فيها الأعمال وصحائفها وعمالها، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. سميت دواوين لأنه تدون فيها الأعمال أي تكتب، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره. ويحاسب الله الخلائق، والحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة، وهو نوعان، أحدهما الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، والآخر الحساب العسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويناقش فيها وتستقصى عليه، وذكر المصنف أن الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم يجزون بحسناتهم في الدنيا، فيأتون يوم القيامة ولا حسنة لهم، ويحاسبون بالتقرير على أعمالهم، وتقريعهم وتوبيخهم عليها، وفي عرصات يوم القيامة أي متسعاته الحوض المورود، لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، أي ظهرها، فتكون تحته يوصل إلى الجنة، فقول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار هو باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فليس المقصود أن الجنة في جانب والنار في جانب وأن الجسر بينهما، ممدود بينهم، بل الجسر على متن جهنم أي على ظهرها، وهو يوصل لمن مر عليه إلى الجنة، يمر عليه المؤمنون فقط في أصح أقوال أهل السنة، فالمرور على الصراط هو للمؤمنين، يمرون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة، ومن أخذته كلاليب جهنم من عصاة المؤمنين فإنه يدخل النار ثم يخرج منها. ومن أخذته كلاليب جهنم من عصاة المؤمنين فإنه يدخل النار ثم يخرج منها. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب، أي حديدة يكون رأسها منقسما إلى شعبتين أو ثلاث، أي حديدة يكون رأسها منقسما إلى شعبتين أو ثلاث. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار، بناء مرتفع بين الجنة والنار، بمنزلة جسور المشاة التي تضرب على طرفي الطرق الطويلة، بمنزلة جسور المشاة التي تضرب على طرفي الطرق الطويلة. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار. والشفاعتان الأولى والثانية خاصتان به صلى الله عليه وسلم، أما الشفاعة الثالثة فهي له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وغيرهم من الشفعاء، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها. فيندرج فيها طائفتان، فيندرج فيها طائفتان: الأولى المستحقون دخول النار ألا يدخلوها، المستحقون دخول النار ألا يدخلوها، والأخرى الداخلون في النار أن يخرجوا منها، الداخلون في النار أن يخرجوا منها. فيشفع للأولين بألا يدخلوا النار، ويشفع للآخرين بأن يخرجوا من النار، فيشفع للأولين بألا يدخلوا النار، ويشفع للآخرين بأن يخرجوا من النار. والأظهر أن هذه الشفاعة تختص بمن دخل النار أن يخرج منها، والأظهر أن هذه الشفاعة تختص بمن دخل النار أن يخرج منها. اختاره ابن القيم، اختاره ابن القيم في حاشيته على تهذيب السنن، وهذا القول أسعد بالأدلة وأقوى والله أعلم. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة أحد بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل أي زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة. ثم ختم المصنف ببيان أن أحوال اليوم الآخر متنوعة كثيرة، وأن تفاصيل مفرداتها هي في القرآن والسنة، فمن أراد أن يلتمسها رجع إليهما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتؤمن فرقة ناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم الخلق وعاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوال من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم قال لا أكتب، فقال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وجفت القلم وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير تابع العلمي سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، وقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيمر بأربع كلمات من كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك، وشقين أو سعيدين ونحو ذلك، فهذا القدر قد كان ينكره غلاة قدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة والإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنما وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق وفاعلهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإراداتهم، كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من قدر يكذب بها عامة الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلموا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، فبين أنه يأتي على درجتين: الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدر، الدرجة السابقة وقوع المقدر، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها. والثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدر، الدرجة المصاحبة وقوع المقدر، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها. ومراتب القدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي مقسومة على الدرجتين السابقتين، وهي مقسومة على الدرجتين السابقتين، فكل درجة فيها مرتبتان. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة هي تابعة لمشيئة الله وقدرته، هي تابعة لمشيئة الله وقدرته غير مستقلة عنها. والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما ومنكروها اليوم قليل، فكان أولئك ينكرون علم الله بالمقادير وكتابته لها، فكان أولئك ينكرون علم الله بالمقادير وكتابته لها. أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله، الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاؤه ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، فيقدره ويشاؤه ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من مثبتة القدر، ويغلو فيها قوم من مثبتة القدر وهم الجبرية، حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته، حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته، وجعلوه مجبورا على أفعاله، وجعلوه مجبورا على أفعاله، لا اختيار له ولا إرادة فيها، لا اختيار له ولا إرادة فيها، فيعطلون أحكام الله وأفعاله عن حكمها ومصالحها، فيعطلون أفعال الله أحكام الله وأفعاله عن حكمها ومصالحها، فيصير أمره بلا حكمة ونهيه بلا حكمة، فيصير أمره بلا حكمة ونهيه بلا حكمة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: من أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون عن القبلة مطلق المعاصي والكبائر كما يفعلون الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعوا بالمعروف، وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل باسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل باسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان شرع يبين حقيقته عند أهل السنة. فالإيمان في الشرع له معنيان: أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والآخر خاص، وهو الاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المراد إذا قلنا الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بالمعنى العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، والإيمان بالمعنى العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، ويشير أهل السنة إلى ذلك بقولهم: الإيمان قول وعمل، ويشير أهل السنة إلى ذلك بقولهم: الإيمان قول وعمل. فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فموارد الإيمان باعتبار محله خمسة. فموارد الإيمان باعتبار محله خمسة: أولها قول القلب، وهو اعتقاده وتصديقه، وهو اعتقاده وتصديقه، كاعتقاده وجود الملائكة، كاعتقاده وجود الملائكة. وثانيها عمل القلب، عمل القلب، وهو حركته وإرادته، وهو حركته وإرادته، كالخوف والتوكل. وثالثها قول اللسان، وهو نطقه وإقراره بالشهادتين، وهو نطقه وإقراره بالشهادتين. ورابعها عمل اللسان، وهو العمل الذي لا يقع إلا به، وهو العمل الذي لا يقع إلا به، كقراءة القرآن. وخامسها عمل الجوارح، وهو ما يقع بها من الطاعات فعلا وتركا، وهو ما يقع بها من الطاعات فعلا وتركا. والإيمان يزيد وينقص، وتكون زيادته بالطاعة ويكون نقصه بالمعصية. والإيمان يزيد وينقص، وتكون زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية. ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ومن فعل كبيرة فهو فاسق. ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، فلا يعطى الاسم المطلق بأن يقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم بأن يقال كافر، ولا يسلب مطلق الاسم بأن يقال كافر، بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من الكبيرة. فيكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من الكبيرة. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، فلا تزول ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج الذين يكفرون المسلم العاصي بالكبيرة، الذين يكفرون المسلم العاصي بالكبيرة ويحكمون عليه بالخلود في النار، ويحكمون عليه بالخلود في النار، ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان، الذين يخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان لكنهم لا يجعلونه في الدنيا كافرا ويجعلونه في منزلة سموها المنزلة بين المنزلتين، سموها المنزلة بين منزلتين، فهو قد خرج في الدنيا من منزلة الإيمان لكن لم يدخل منزلة الكفر، وأما في الآخرة فهو عندهم مخلد في النار، وأما في الآخرة فإنه عندهم مخلد في النار. وأهل السنة هم كما سبق يبقون الأخوة الإيمانية مع وجود الذنوب والمعاصي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله بهم في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فينفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون ما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة. وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديركم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال يوم العباس عمي وقد شكى إلي أن بعض قريش يجهو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيدي لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثرير على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يجب مغفرة ما صدر منهم من صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس من بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحد من تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا من بعد، ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه وأتى بحسنات تمحوها وغفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم حق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، من أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر مغمور في جمع فضائل القوم ومحاسن من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة قوم بعلم وعدل وبصيرة ومن الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منتثلين ما ثبت لهم من الفضائل في الكتاب والسنة، فيقرون بفضائلهم ومراتبهم التي جعلت لهم في خطاب الشرع، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية على من وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، وأنه لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية، وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بها وكثابت بن قيس بن شماس. والعشرة المبشرون هم الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد رحمهم الله، خصوا باسم العشرة المبشرين لمجيء بشارتهم بالجنة في حديث واحد، خصوا باسم العشرة المبشرين لمجيء بشارتهم بالجنة في حديث واحد. ويعتقد أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وفي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف قديم، ثم استقر الأمر عند أهل السنة على تقديم عثمان على علي في الفضل، فصاروا في فضلهم كترتيبهم في الخلافة، فصاروا في فضلهم كترتيبهم في الخلافة. ثم ذكر المصنف أن المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف، وإنما يضلل في الخلافة، وإنما يضلل في الخلافة. فمن اعتقد تقديم علي في الخلافة على عثمان رضي الله عنه فقد خالف إجماع الصحابة، فقد خالف في إجماع الصحابة، فإنهم قدموا عثمان وبويع له بالخلافة. قال المصنف: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. وهذا بيان لسوء حاله وشدة ضلاله، وهذا بيان لسوء حاله وشدة ضلاله. ويحب أهل السنة والجماعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل ما كان للأزواج من مقام كريم عند النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم المصنف بالذكر، فقال: ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخره. ويتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون طائفة منهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة النواصب أذية أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يسبون غيرهم من الصحابة بل يكفرون كثيرا منهم. ثم ذكر المصنف أن ما شجر بين الصحابة من الخلاف، أي ما وقع بينهم من خلاف وفتنة يمسك عنه فلا تجري فيه الألسنة قولا فلا تجري فيه الألسنة بالقول تعظيما لمقامهم وحفظا للألسنة من الوقوع فيهم بشيء من ثلب أو قدح. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والقسم الثالث صحيح عنهم هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون فهم بين الأجرين والأجر ولا يعتقد أهل السنة أبدا أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب بل يجوز عليهم الوقوع فيها وتوجد منهم الذنوب، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم وإذا صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات ماحية أو غفر له بما له من فضل سابقته في الإسلام أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. وإذا كان هذا في الذنوب المحققة المجزوم بصدورها عنهم فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ ثم ذكر المصنف أن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو قليل نزر مغمور في جانب فضائلهم ومحاسنهم رضي الله عنهم، وأن من نظر في أخبار الصحابة وسيرهم علم أنهم خير الناس بعد الأنبياء، وأنه لم يأتي بعد الأنبياء والمرسلين أحد أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمة في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي أما الولي في اصطلاح علماء العقيدة فهو كل مؤمن تقي غير نبي وهذا المعنى الاصطلاحي هو المراد هنا أي عند ذكر كرامات الأولياء واحتيج إلى المعنى الاصطلاحي للتفريق بين دلائل النبوة وكرامات الأولياء لأنه بالمعنى الشرعي يندرج الأنبياء في اسم الولي وأما بالمعنى الاصطلاحي فلا يندرجون فيه. وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف: أحدهما كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات والآخر كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما يدعى زورا من الخرافات، وأهل السنة يؤمنون يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما يدعى زورا من الخرافات.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس قوم مجتمعين. والإجماع والأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما لا متعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومجانبة محدثات الأمور، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وقدموا هدي الله وقدموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم، لأن الجماعة هي الاجتماع، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال. هم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال. ثم ذكر المصنف أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وليس مراد المصنف نفي إمكان وليس مراد المصنف نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم، بل الإشارة إلى صعوبة ذلك، بل الإشارة إلى صعوبة ذلك، ففيه إثبات الإجماع مع وعورة طريقه، ففيه إثبات الإجماع مع وعورة طريقه، لأنه بعدهم انتشرت الأمة وكثر الاختلاف.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة الأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان اليتامى والمساكين ومن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولون ويفعلون من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشبه هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون منهم أعلام هدى ومصابيح الدجى أولو الملاق المثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، ومن الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من طريقة أهل السنة والجماعة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الرأي والهوى، وأنهم يرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحفظون الأخوة الدينية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا، ويدينون بالنصيحة لهم، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كصلة من قطعك وإعطاء المحروم والعفو عن الظالم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق وغيرها من أخلاق الظلم والبطش. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، وإن كان استطال بغير حق فقد بغى، وإن كان استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق مذموم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها. ثم ذكر أن أهل السنة والجماعة هم في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره المصنف وما لم يذكره هم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذه الجماعة هي المتمسكة بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هي المتمسكة بالإسلام المحض الخالص عن الشوب مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه. ثم ذكر أن في أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال وهم القائمون بنصرة الدين، يخلف بعضهم بعضا في ذلك، وهم القائمون بنصرة الدين يخلف بعضهم بعضا في ذلك، فإذا مات واحد منهم أقام الله غيره، فإذا مات واحد منهم أقام الله غيره. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه بنحوه. ففي أهل السنة بحمد الله كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة، فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، وأن يرزقنا صحة المعتقد وسلامة السبيل والطريق وحسن الأخلاق والنصح للمسلمين. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام، وأنبه إلى أنه سبق على لساني عند ذكر مراتب الصحابة عند ذكر أصحاب الشجرة أن قلت وأنه لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة، وهي كما هو معروف أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، فكلهم من أهل الجنة جعل الله وإياكم معهم. وأجزت لكم رواية هذا الكتاب لمن شهد المجلسين أو شهد أحدهما أن يروي الكتاب عني إجازة، ورواية الكتاب إجازة أمر واسع كما تقدم في المجلس الثاني، وهذا مختص بمن يتلقى هذا الكتاب في الدرس مباشرة، إما في الدرس المجلسين بتمامهما أو في أحدهما بحسب ما حصل له. وأما الذي لا يتابع الدروس البتة ويريد أن يأخذها في وقت آخر فهذا ليس مما يشمله هذا الأمر قطعا، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يتوسع فيها بأن يضع كل أحد لنفسه ما شاء في توسيعها. واتفق اليوم من تحقيق معنى ما ذكرته من تخوف الشهود من تخوف الشهادة بالسماع بأنه قد يعرض ما يمنع حصوله قطعا، فانقطع بث أول المجلس الأول من شرح هذا الكتاب وفات شيء من مقدمة الواسطية، وهي بحمد الله محفوظة سوف تنشر مع نشر هذا المجلس على منارة الحرمين إن شاء الله تعالى، فتأخذون منها ما يتعلق بشرحها. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد العشاء في شرح الكتاب السابع وهو القواعد الأربع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.